الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه، قال حدثنا زهير بن حرب وهو ابن شداد أبو خيثمة النسائي وهو ثقة ثبت، قال حدثنا يحيى ابن سعيد وهو من فروخ وهو أيضا ثقة متقن حافظ، عن شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، عن الحكم وهو من عتيبة ومنصور وهو من المعتمر، عن مجاهد وهو ابن جبر إمام الحديث والتفسير تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة وهو ثقة، قال أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين يعني في الصلاة، فقال عبد الله يعني ابن مسعود أن علقها، قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين. قال وحدثني أحمد بن حنبل وهو الشيباني إمام أهل السنة والجماعة صاحب المسند وهو صاحب المذهب، مذهب الذي ينسب إليه مذهب الحنابلة، قال وحدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين، فقال عبد الله أن علقها يعني من أين أتى بهذا، قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد قال أخبرنا أبو عامر العقدي هو عبد الملك ابن عمير قال حدثنا عبد الله ابن جعفر عن إسماعيل ابن محمد عن عامر ابن سعد عن أبيه أي سعد ابن مالك ابن وهيب وهو ابن أبي وقاص قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. هذه الأحاديث فيها مشروعية التسليمتين في الصلاة، أن يسلم المصلي تسليمتين، الأولى عن يمينه والأخرى عن شماله، في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، وهذا قول جمهور أهل العلم أي مشروعية التسليمتين، وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله وطائفة من أهل العلم لم يروا أن يسلم المصلي تسليمتين وإنما يسلم تسليمة واحدة، واستدلوا ببعض الأحاديث الواردة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة رواها أو روى بعضها الإمام الطبراني في معجمه وغيره، وفيها شيء من الضعف. الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة فيها شيء من الضعف، بعض أهل العلم حسنها بمجموع طرقها كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره، وبعضهم يرى ضعفها. وعلى صحتها فإنها تحمل على أنه يجوز فعل ذلك أحيانا، يعني أن يسلم المصلي تسليمة واحدة، لكن الأصح مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام هو التسليمتان، أنه يسلم تسليمتين، تسليمة عن يمينه والأخرى عن يساره. وذكر الإمام النووي رحمه الله في الشرح، في شرحه لمسلم، أن أهل العلم أجمعوا على أنه الذي يجب هو التسليمة الأولى، التي تجب هي التسليمة الأولى، وأما الثانية فمستحبة. يعني لو أن الإنسان اقتصر على تسليمة واحدة فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. فلو فعل هذا أحيانا على أنه مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس، والأفضل أن يسلم تسليمتين، لأن هذا هو الأصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسلم تسليمتين، تسليمة عن يمينه والأخرى عن يساره. وهذه الكيفية المذكورة في حديث سعد هي المستحبة في كيفية السلام، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، ثم السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، حتى يرى بياض خده، يعني يراه من المأموم الذي خلفه، يرى بياض خد النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يقول سعد، قال حتى أرى بياض خده، أي خد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون بميل الرأس إلى جهة اليمين ثم بميله إلى جهة اليسار. ولو سلم المصلي من غير أن يميل جهة اليمين أو اليسار فصلاته صحيحة، يعني لو كان وجهه السلام تلقاء وجهه، لم يحرك يمينا ولا شمال، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خرج من الصلاة وصلاته صحيحة. أو كذلك لو سلم التسليمتين على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو سلم التسليمتين على اليسار، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صلاته صحيحة، لكن فعل ماذا؟ خلاف الأفضل، ترك الأفضل والأكمل، وهو أن يسلم عن يمينه وعن شماله، أن يسلم عن يمينه وعن شماله. والتسليم في الصلاة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخرج من الصلاة بالتسليم، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه خرج من الصلاة بغير سلام، مع قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك أيضا في حديث علي في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا قول جمهور أهل العلم خلافا للحنفية. الحنفية قالوا يخرج من الصلاة بأي عمل ينافي الصلاة، كأن يتكلم أو يقوم أو يحدث في آخر الصلاة، هو في التشهد يحدث، خلاص صلاته صحيحة، ها ما يلزم أن يسلم، ما يلزم أن يسلم، هكذا يقول الحنفية. لكن الصحيح هو قول جمهور أهل العلم أن السلام ركن من أركان الصلاة، لا يخرج المصلي إلا بالتسليم. نعم. وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفيات في السلام، ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، والكيفية الثانية وهي المشهورة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الثالثة أن يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم، والثالثة هي الاقتصار بتسليمة واحدة عن جهة اليمين السلام عليكم. طيب، هذه الأخيرة كما سمعتم فيها شيء، يعني حيث الواردة فيها شيء من الضعف، وكما سمعتم أن الشيخ الألباني رحمه الله حسنها بمجموع طرقها، وإن كان يعني الضعف فيها يعني شديد، في حديث فيه انقطاع والآخر فيه راو ضعيف، ففي النفس شيء والله أعلم من صحة هذه الرواية. طيب، هذا ما يتعلق بالتسليم في الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن عمرو بن دينار قال أخبرني بذا أبو معبد واسمه نافذ قال ثم أنكره بعد، يعني أنكر ما حدث به عمرو، قال ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال وحدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو فذكرت ذلك لأبي معبد، يعني أنه حدثه بهذا الحديث، قال فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. قال عمرو وقد أخبرنيه قبل ذلك، يعني أنه نسي. هذا يسميه أهل الحديث في رواية من حدث ونسي، إذا حدث الشيخ التلميذ بحديث ثم حدث عنه هذا التلميذ بهذا الحديث فأنكره الشيخ، قال أنا ما حدث بهذا، متى حدثتك؟ فيقول نعم حدثتني، فيقول لا أذكر. فقال أهل العلم إذا لم يجزم بالإنكار ويقطع به، وإنما يعني قال لا أذكر متى حدثتك وكذا، فحينئذ لا بأس، والراوي عنه تلميذه ثقة، فلا بأس أن يحدث عنه، لا بأس أن يحدث بهذا الحديث عنه، ويقول مثل ما ذكر هنا أنه حدثه ثم نسي ما حدثه به. وأما إذا جزم وقطع بأنه لم يحدثه واتهم هذا التلميذ بأنه كذاب أو نحو ذلك، فهنا لا يروي عنه هذا الحديث. قال وحدثنا محمد بن حاتم وهو ابن ميمون وهو صدوق ربما وهما، والحديث في يعني في الشواهد. قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام أبو بكر الحميري المشهور بالصنعاني الإمام صاحب المصنف مصنف عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني ولد في سنة 126 من الهجرة ورحل إلى الحجاز والشام والعراق، ورحل إليه الأئمة كالإمام أحمد وابن معين وابن المديني وإسحاق بن راهويه، رحلوا إلى هذا الإمام لأخذ الحديث منه. وكان الإمام أحمد رحمه الله وهؤلاء الأئمة يجلون الإمام عبد الرزاق، وهو كذلك كان يجلهم، كان يجلهم. نعم. ودخل عليه التشيع بسبب جعفر بن سليمان شيخ عبد الرزاق، اغتر يعني بحسنه وسمته فدخل عليه التشيع، وهذا يدلنا على أن أهل البدع أو من عنده شيء من البدع ينبغي الحذر، الحذر من أخذ العلم منهم، وخاصة إذا كان هذا العلم موجودا عند أهل السنة والجماعة، فلا ينبغي للمرء أن يعرض نفسه للوقوع في الخطر والزلل، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه، قد يغتر بشيخه لما يرى حسن أخلاقه وحسن سلوكه وحسن سمته فيغتر به فتدخل عليه البدعة، تدخل عليه البدعة من حيث لا يشعر، كما حصل للإمام عبد الرزاق رحمه الله. والإمام عبد الرزاق هو من أثبت الناس في معمر ابن راشد، معمر ابن راشد نزيل اليمن، كثيرا ما ترى الرواية، رواية عبد الرزاق عن معمر، فهو من أثبت الناس فيه. وكما أن هشام بن يوسف الصنعاني وهو قرين من أقران الإمام عبد الرزاق من أثبت الناس في ابن جريج، هو أثبت في ابن جريج من الإمام عبد الرزاق، مع ذلك كان يقول هشام بن يوسف، كان يقول عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا، عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا، هكذا كان يقول رحمه الله. والإمام أحمد رحمه الله رحل إلى الإمام عبد الرزاق، وكان الإمام عبد الرزاق في قرية من القرى، في قرية من قرى صنعاء، ولم يكن فيها بئر للماء كما ذكر الإمام الذهبي في السير في ترجمته، ترجمة الإمام عبد الرزاق، أن الإمام أحمد قال لم يكن في قرية الإمام عبد الرزاق بئر إلا بئر بعيدة، قال كنا نمشي مسافة ميلين فنتوضأ ونحمل معنا الماء، نحمل معنا الماء ثم يأتون ويعني يأخذون العلم على الإمام عبد الرزاق ويستعملون هذا الماء، فإذا نفذ ذهبوا إلى تلك البئر البعيدة فيأتون بالماء منها، فانظر إلى يعني ما لقوا من الشدة والتعب، وكذلك مع يعني شدة صبرهم لطلب العلم وتحصيله والأخذ العلم. فالآن تجد وسائل يعني العلم والطلب مهيئة وميسرة، يأتي طالب العلم إلى مراكز العلم ما شاء الله الماء موجود، ما يحتاج يذهب، يأتي بالماء من البئر، الماء ما شاء الله متوفر والطعام جاهز، ما يحتاج يذهب يعمل وحتى يكتسب وينفق على نفسه، بل هناك من ينفق عليه ومن يأتي له بالطعام جاهزا، ما عليه فقط إلا ربما أن يتعاون مع صاحب المطبخ في الشهر مرة أو مرتين أو ثلاث، فلا يتكاسل ولا يتقاعس أن يقوم بمثل هذا العمل في خدمة إخوانه فينفعهم كما ينفعونه، وهذا من الأمور التي يسرها الله عز وجل، فينبغي للمسلم ولطالب العلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وأن يستغل وقته، أن يستغل وقته في طلب العلم وتحصيله والحفظ والمراجعة، هذه نعمة، نعمة من الله سبحانه وتعالى عليها فينبغي أن نشكرها. ومن الطرائف أن الإمام الصنعاني رحمه الله أراد بعض التلاميذ أن يحدثهم فتشفعوا بامرأته، يعني طلبوا من امرأته أن تشفع لهم عند عبد الرزاق حتى يحدثهم، فخرج إليهم فقال هاتوا تشفعتم يعني بمن يضاجعني على الفراش، ثم قال ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. نعم، يعني أتوا له من طريق ما يستطيع أن يرد شفاعة هذا الشفيع وهي زوجته رحمه الله، وكما سمعنا دخل عليه شيء من التشيع وحدث ببعض الأحاديث التي فيها شيء يعني من الغلو في علي رضي الله عنه؟ من أهل العلم من يعني لا يصحح نسبة هذه الأحاديث إليه ويقول إنما أدخلت عليه هذه الأحاديث، وربما يكون قد يعني وقع بشيء من ذلك بسبب كما سمعنا اغتراره بجعفر بن سليمان، لكن مع ذلك يعني فهو إمام ثقة حافظ. وأما من اتهمه بالكذب، من اتهمه بالكذب كذلك الرجل يسمى العباس وقال بأن عبد الرزاق كذاب وأن الواقدي أحفظ منه، فقد رد عليه الإمام الذهبي رحمه الله هذه الفرية وبين كذب هذه الدعوة، وأن الإمام عبد الرزاق يعني إمام وثقة، وإن كان عنده شيء يعني من بعض الأخطاء وهي قليلة بالنسبة إلى ما عنده من الأحاديث وإلى ما عنده من العلم رحمه الله. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. ومن باب الفائدة أيضا أن عبد الرزاق رحمه الله كان يقول قال كان يقول لا تطيب نفسي أن أقدم عليا على أبي بكر وعمر، لا تطيب نفسي أن أقدم عليا على أبي بكر وعمر، فرحمهم الله ورحم الله عثمان وعلي. نعم. ثم ذكر أنه يتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم، وهذه الرواية ثابتة عنه رحمه الله، وهذا يدل أنه لم يكن غاليا في التشيع، لم يكن غاليا في التشيع. ولهذا لما سئل الإمام أحمد سأله ابن عبد الله هل كان عبد الرزاق مفرطا في التشيع، قال لا أعلم شيء من ذلك، أو قال ما سمعته يذكر شيئا من ذلك، وإنما كان رجل يحب أن يسمع الأخبار. نعم. فهذا يدل على أنه لم يكن غاليا، إنما ربما كان عنده شيء يعني من التشيع في عدم محبة ذكر معاوية أو شيء من ذلك، فهذا الذي دخل عليه رحمه الله. طيب، هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عباس أنه كان يعرف انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتكبير، في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من صلاته كبر، كان إذا فرغ من صلاته كبر، وهذا الحديث يدل على مشروعية التكبير بعد الفراغ من الصلاة، ويكون ذلك من أذكار الصلاة التي تقال بعد الصلاة التكبير، أن يكبر المصلي أقل شيء يكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وما جاء في حديث ثوبان لا ينافي التكبير بعد الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيجمع بين الحديثين أنه كان يكبر أحيانا ويستغفر أحيانا، أو يكبر ثم يستغفر، يكبر ثم يستغفر. نعم. فالحديث ثابت وصريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر إذا فرغ من صلاته، فهذا يدل على مشروعية ذلك. وذكر الإمام النووي رحمه الله في الشرح نقلا عن ابن بطال وغيره أن أصحاب المذاهب أي المذاهب الأربعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، أنهم لم يستحبوا ذلك. وذكر الإمام الشافعي أنه حمل هذا الحديث أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لأنهم جهروا دائما. واختار أي الإمام الشافعي للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك. الشاهد من هذا الذين ينتسبون الآن اليوم إلى الشافعية، ينتسبون إلى مذهب الإمام الشافعي، هم الآن يجهرون بالذكر بعد الصلاة ويستمرون على ذلك، يستمرون على ذلك، بل ليس فقط يعني بالصوت الطبيعي، بل بالمكبرات الصوت، بمكبرات الصوت، ثم يدعون أنهم على مذهب الإمام الشافعي. طيب هذا الإمام الشافعي يرى عدم رفع الصوت وإخفاء الذكر، مع أن كلامه رحمه الله على الذكر المشروع، فهؤلاء أتوا بذكر غير مشروع لم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يجهرون به، يجهرون به ويخالفون مذهبهم الذي ينتسبون إليه. وما يعني هذا إلا بسبب الهوى، هذا دليل على أنهم أصحاب هوى ليسوا أصحاب دليل واتباع. أردت فقط التنبيه على هذا، على مخالفتهم للمذهب، نعم، وكذلك أيضا مخالفتهم لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الأذكار التي يجهرون بها مما لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا الإمام الشافعي أنه لا بأس برفع الصوت بالذكر إذا كان من باب التعليم، إذا كان هو في الإمام عند أناس جهلا ما يعرفون يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار، لا بأس أن يجهر من باب التعليم، نعم هذا لا بأس به أن يعلمهم، فإذا تعلموا سكت بعد ذلك وكل يذكر الله جل وعلا وحده. لكن هذا الذي يفعلونه اليوم ليس يعني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في شيء. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.